أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله: فصل في الوضوء بالنبيذ. هو بالشيء في الوضوء بالنبيذ الذي يقتضي قول الهادي عليه السلام هو المنع من الوضوء بنبيذ التمر، وقد نص عليه القاسم عليه السلام في مسائل النيروسي. الذي يقتضيه قول الهادي، قول الهادي قد مضى، قال: إذا وقع في الماء طاهرا كاللبن والمرد ونحوهما حتى يتغير لذلك لونه أو طعمه أو ريحه، لم يجد التطهر به. فالتمر حكم اللبن والمرد، لأنه طاهر مغير. هو الإمام المأيد بالله قصده بيتحرى في الكتاب أي مسألة فيها خلاف والمخالف متعصب فيها، يجيب يجيبها ويدافع عنها عن قول الهادي، والهادي ما ذكرها، ما صرح بذكر النبي. لكن في مسألة مشهورة للحنفية إنهم يقولون إنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر، أراد يخرجها للهادي تخريجا من هذا الكلام السابق، قال إنه منصوص عليه: إذا وقع في الماء طاهر، هذا التمر هو طاهر، حتى يتغير لذلك لونه أو طعمه أو ريحه، لم يجد التطهر به. وقوله: والذي خالفنا في هذه أبو حنيفة وأصحابه، هو يشكي من هذه المسألة. أبو حنيفة متعصب في مسألة النبيذ وأصحابه، وأوردوا فيه روايات فيجيبها المؤلف، والمؤلف وإن اختصر في بعض، فأما في المسائل الخلاف ما يختصر. أي مسألة أحد خالفنا فيها فإنه يدعم قول الهادي والقاسم بأسلوب بديع، أسلوب مقتصد، ما هو ما مسرف، أسلوب مقتصد، يعني ما يختصر ولا يوجز. إذا أوجز ترك المسائل التي ما هي منصوصة. أي مسألة لم ينص عليها الهادي ولا القاسم ما هو ذاكرة، ولو خرجوها ما مضطر لهذه المسألة. ماذا التخريج هو قوي، لأن التخريج من العموم، من عموم قول الهادي، وعموم كلام الهادي شامل له ما هو قياس. نقوله: إذا اختلط بالماء طاهرا مغير وما استدللنا به على أن الماء إذا تغير بالمرض أو اللبن لم يجوز التوضؤ به يدل على أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر، ويمكن أن يقاس حاله إذا لم يوجد الماء على حاله إذا وجد، لأن أبا حنيفة وأصحابه لا يخالفون في أن التطهر به لا يجوز مع وجود الماء. أفقد أي قيس عدم وجود الماء على حالة وجود الماء، هذا القياس عند الحنفية ثابت، لا مع مخلص منه.
قياس العكس؟
لا، ما هو العكس، لا، قياس الشبه ما بيحتاج علة، ما بالله كونها متشابه.
متشابه في
العكس، متشابه في الصورة، تشبه الصورة،
الاحتياج،
عدم وجود الماء ولا حالة وجود الماء. ويمكن أيضا أن يقاس على سائر الأنبذة، إذ لا يخالفون في أن التوضؤ بها لا يجوز، نبيذ الزبيب والذرة والشعير، رأيهم أنه لا يجوز الوضوء، إلا ما يحكى عن الأوزاعي أنه كان يجيز التوضؤ بسائر الأنبذة، على أنه لا وجه لمقايستهم في هذه المسألة، فإنهم لا ينكرون أن القياس يمنع منه، لكنهم ادعوا أنهم تركوا القياس للأثر، أن الحنفية ما لم يقيسوا هنا، لأن القياس يمنع من النبي، لأنهم ذي المرأة واللبن، لكنهم ادعوا أنهم تركوا القياس للأثر، يسموها الباب يسموها الحنفية الاستحسان، الاستحسان هو مخالفة القياس أجل الروايات المعاملوا بالآثر.
ما هو المهم إلا لا تحجاج مع وجود الآثر؟
لا
مع وجود النص
أصدر منهم أن القياس هنا ألغوه لأن النص دل على جواز الوضوء. فإنهم لا ينكرون أن القياس يمنع منه، يمنع من التوضؤ بنبيذ التمر، لكنهم ادعوا أنهم تركوا القياس للأثر، الرواية التي باتي رواية ابن مسعود، ويسموه عند الحنفية الاستحسان إذا كنا طلبوه، يشنعوا عليهم يقولون الحنفية بيستحسنوا وش ما بدهم ويشرعوا، وهو العكس، الاستحسان عندهم مخالفة القياس واتباع الأثر.
مش عبا يسموه استحسان يقول هناك أثر موجود؟
أنت أن القياس قوي، أن القياس عندهم قطعي، يعني بيسموه بعض مرات قياس العصور، وقياس العصور ما يقبل فيه، ما تقبل فيه أخبار الآحاد، ذكر الأصول له. القياس منه قاعدة مضطردة، قاعدة مضطردة كلية تفيد اليقين، ثم بالاستحسن والعمل بالأثر عندهم على الأقل أنهم مخصص، قولوا القياس قاعدة كلية قطعية فيجوز العمل بالمخصص الظني، قبلنا ما ذكر الاستحسان المؤلف عربي، نعم ما بيجيب المصطلحات، يجيب أصل اللغة. واستدلوا بما روي عن أبي فزارة، هو قرارة وشي عنده فزارة بزاي، عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له ليلة الجن ما في إداوتك؟ قال نبيذ. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمرة طيبة وماء طهور، وتوضأ به وصلى. وأخبرنا أبو بكر المقري قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا قيس بن الحجاج عن حنش عن ابن عباس أن ابن مسعود خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجن، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمعك يا ابن مسعود ماء؟ قال معي نبيذ في إداوتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصبب علي، فتوضأ به وقال شراب وطهور. وأخبرنا أبو بكر المقري قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرني علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع مولى عمر عن عبد الله بن مسعود أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجن، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتاج إلى ماء يتوضأ به ولم يكن معه إلا النبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبيذ فعيل معناها منبوذ، أي تمر مفتت منبوذ بين الله، هو فعيل بمعنى مفعول مثل قتيل بمعنى مفعول. وقطعنا قوم في سند هذه الأخبار وردوها، إلا أن الفضلاء من أصحاب أبي حنيفة قد قبلوها وعدلوا رواتها، بل أبو حنيفة نفسه قد قبلها وفي قبولها تعديل رواتها فلا وجه لردها. هذه أول جواب على هذه الأحاديث الطعن فيها، لكن الإمام المأيد بالله ما عول على مطاعنها، قال لأن الفضلاء من الحنفية يعني بهم أبو بكر الرازي والشيخ الطحاوي ومحمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف القاضي، هذولا علماء أكابر في الحديث هم تقبلوها فلا معنى للرد. لكن دي أول جواب، لأن أكثر المحدثين منحرف عن أبي حنيفة مثل البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي والحاكم ابن البيع صاحب المستدرك وابن خزيمة وابن حبان، متعصبين إلى حد أن ابن أبي شيبة ألف كتاب في الرد على أبي حنيفة وجعله في ضمن مصنفه. وقد روي أيضا أن عبد الله بن مسعود لم يكن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجن، عنده أكثر فتان صرف الحاشية، قال انظر شرح معاني الآثار، يعني هذه الطعون أوردها الطحاوي وهو حنفي، أوردها ليرد عليها. إلا أن ذلك محمول عندهم على أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت الخطاب، فتكون الأخبار كلها محمولة على التصديق. هذا جواب الطحاوي، أصل القضية أنه قال وخرج مع النبي صلى الله عليه وآله في ليلة الجن لما وصلوا في مكان في الجبل، النبي أمره يجلس والنبي راح وحده، فقال من ما هم مع النبي، يعني ما طلع معه لما جاء وقت الفجر، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يا أبلهما، هذا الرواية هي كذا. فالذين طعنوا في الحديث بأن ما هم عن النبي ما لا معنى، لأنه خرج مع لمس فرج بس، قبل أنه قالوا أن النبي خاف عليه أنه يفتجع من الجن، قال اجلسنا. والذي يجب أن يعتمد في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تمرة طيبة وماء طهور، فوجب بظاهر هذا القال أنه كان في الإداوة تمر على حياله وماء على حياله، وهذا مما لا ينكر جواز التوضؤ به. قال إنه نبي في الرواية، هذا دليل ما أن التمر وحده هو كلام النبي، ذي لا يصبر تفسيره، لأن قال تمرة طيبة وماء طهور يدل على أن التمرة وحدها والماء وحده، فوجب بظاهر هذا القول أنه كان في الإداوة تمر على حياله وماء على حياله، وهذا مما لا ينكر جواز التوضؤ به. وقول عبد الله معي نبي محمول على المجاز، وعلى أنه أخبر عن المآل أن النبى يصير من نبي إلى واحد فتل تمرة بين الماء، وهذا أولى من حمل قوله على الحقيقة وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المجاز، لأن ظاهر كلام النبي أن الماء وحده والتمرة وحده، وقدر أحسن أن تأول كلام ابن مسعود ولا أن تأول كلام النبي، وعلى أنه أخبر عما كان عليه في الأصل سيما وتأويلنا يعبده القياسات التي ذكرناها. هذا أولى من حمل قوله على الحقيقة وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المجاز. كيف حمل على المجاز؟ على أنه أي النبي أخبر عما كان عليه في الأصل أن كانها تمرة وحده والماء وحده، فالتأويل الأول أفضل من هذا، سيما وتأويلنا يعبده القياسات التي ذكرناها. أما القياسات كونها تعبد قولنا هو أيده قول الحنفية نفسه، لأنهم قالوا إنما استحسنوا العمل بهذا الخبر، ومعنى الاستحسان عندهم رفض القياس وإيثار الأثر، ومما يعتمد في هذا الباب ويبين به صحة تأويلنا وفساد تأويلهم أن النبيذ قد ثبت تحريمه، فإذا ثبت تحريمه ثبت تنجيسه، وما كان نجسا فلا مدخل له في الطهارة. فمما يدل على تحريمه ما أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن عثمان النقاش قال حدثنا الناصر للحج الحسن بن علي عليه السلام عن محمد بن منصور عن أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد الواسطي عن زيد بن علي عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. وأخبرنا به أبو الحسين عبد الله بن سعيد البروجردي قال حدثنا عبد الله بن محمد أبو القاسم البغوي قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو شهاب عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مسكر ومفتر. الذي يفتر العقل يضعفه،
يعني تفتر معنى
ايوه مثل الحين يقولوا الحين اذا قال واحد يشتي يحكي ان عندي 90 ريال يقول عندي 100 ريال فاتر 10 اي تعجز عن 10. واخبرنا ابو الحسين قال حدثنا ابو القاسم البغوي قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير عن ابن ابي مليكة عن عائشه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل مسكر حرام. ومما يعتمد عليه في هذا الباب قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأوجب التيمم على من لم يجد الماء. والحنفية قالوا بجواز النبيذ إذا لم يجد الماء، والآية تدل على خلاف كلام، دل على أنه إذا لم يوجد الماء فتيمم. وواجد نبيذ التمر غير واجد للماء لأن اسم الماء قد زال عنه على الإطلاق، يعني ما عاد ماء ولو بينهما ما يقال له ماء، قال له ماء نبيذ ولا ماء خمر ولا ماء مسكر. وإن كان فيه أجزاء الماء، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قال لا تناول العسل إلا أن لا تجد الماء لم يصح لقائل أن يقول إن واجد نبيذ التمر ليس له أن يتناول العسل، وهذا ظاهر في اللسان. وربما استدل أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية لصحة ما ذهبوا إليه، فقالوا إن قوله تعالى فلم تجدوا ماء نكرة في سياق نفي، وذلك يوجب التعميم، يعني أي ماء إن كان سواء ما ملوث أو ما نظيف أو ما، لأنه نكرة في سياق نفي. وظاهرها يوجب أن الواجد لنبيذ التمر ليس له أن يتيمم، لأنه واجد ماء ما، يعني أي ماء، ماء أي ماء. وهذا بعيد جدا، هذا جوابا عليه، وذلك أن اللفظ منكرا كان أو معرفا واقتضى التعميم أو التخصيص، فلا أقل من أن يكون بتناوله واجدا. فقد بينا أن اسم واجد الماء لا يتناول واجد نبيذ التمر، كما أن اسم واجد التمر لا يتناوله، فسقط تعلقهم بالآية وصح استدلالنا بها. المسألة الثالثة في الماء المستعمل، الشيء في الماء المستعمل، المسألة الثالثة أن الماء المستعمل ما بلشتي الهمزة، الظاهر أنها مفتوحة لأنها خبر، أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به. وقد ذكرنا ما قاله يحيى عليه السلام في المنتخب من منع التطهر بما استعمل بمعنى من المعاني. وتقدم ثالثا أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر. وقد نص الهادي عليه السلام على هذه المسائل في كتاب الأحكام. فإن لم يجد الجنوب إلا ماء عصفر أو ماء فيه زعفران أو ماء مستعملا بمعنى من المعاني هل يغتسل به أو يتوضأ إن لم يكن جنوبا؟ قال لا، لا يجزئ في الطهور والغسل من الجنابة إلا الماء القرح. وفي الأحكام في الجنب إذا اغتسل من ماء في مركن فأفضل فيه ماء، فقال لا بأس لأن يتطهر بفضلته ما لم يكن تراجع فيه من غسالة بدن الجنب شيء. لكن الذي في المنتخب صريح. وكان أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني رحمه الله يذهب إلى أن المراد به ما استعمل في فرض أو نفل دون التبرد ونحوه. ومعنى قوله في الأذهار استعمل لبربته أخذها من كلام أبي العباس أن الهادي يمنع من الوضوء بالماء المستعمل في بربة، فإذا ما كان في بربة فما فمانع. لكن ما كان قوي، كان القياس العكس، إذا هو مستعمل في غير بربة لا ينبغي التوضيء، إذا هو مستعمل في بربة بده يجيب. وما هو منصوص للهادي نفسه إلا قد قال أن المستعمل لا يجيب، ما ذكر البربة. أنا عندي أن الهادي يشتري أنه إذا هو مستعمل بعد يقضي وسخ ما عاد يجي. القربة بدي أولى أن القربة بتمنع من الاستعمال الثاني. أنا القياس أنه إذا استعمل في غسال فناجيل ولا في شيء ما هو قربة يمنع منه. لما استعمل في قربة بعده يجب تقديس الماء.
وقلنا إذا ما كان ملك الواحد يجب استعمل في قربة في التوابع ما حد إذا يقدر في قربة ما حد يستعمل ثاني مرة ولله
نستعمل ثاني مرة لله في الثوب قد يصلي به هذا بعضهم يتبرك إذا قد صلى في الثوب صلوات كثير تبرك ويقول أنه جيد عجل مزية للثوب
قبل الماء استهلاك والثوب ما فيه ما مستهلاك
لا محل نزع ما مستهلاك ما بلا استدلوا بعضهم على أن الماء المستعمل لا يصح التوضي به فأن الإنسان كما توضي بخلي الماء يدرك ولو عاد جائزة الوقوفة ما من جائزة يخليه يروح يعني إسراف والإسراف منهي عنه فلما جاز يخلوه يخرج دل على ان ما عاد الصح الوضوء وليه لا باس بهذا الاحتجاج. لكن الشامل الذي هو القربه هو الغير قربه غسال الادوان والصبان يخليه واحد يخرج. وكان ابو العباس احمد بن ابراهيم الحسني رحمه الله يذهب الى ان المراد به ما استعمل في فرض او نفل دون التبرد ونحوه ويخرج ذلك من قول يحيى عليه السلام في الأحكام من قوله في الأحكام ولا بأس أن يتطهر بسور المرأة الحائض إذا لم يصبه من القدر شيء ولم تكن أدخلت يديها فيه قبل أن تغسلهما. شاهد في قوله ولم تكن أدخلت يديها فيه قبل أن تغسلهما إلا مفهوما ما إذا قد غسلت يديها سهل دليل على أن ما هو البر الاستعمال إذا لم يكن البر. فكان رحمه الله يقول إن هذا الكلام يقتضي المنع من استعمال الماء الذي استعمل تنفلا لأن الحائض لا تغسل يديها فرضا وإنما تغسلهما نفلا. نفرع على هذه التفريع وظاهر من كلام الهادي أنه واجب غسل يديها وظاهر وبفرع على شيء ما بده مسلم لأن الهادي نص على وجوب غسل اليدين قبل الوضوء في أماكن وبيجيبها في التحرير. وقد منع عليه السلام من استعمال الماء الذي أدخلت يديها فيه، ويقتضي أنه إذا استعمل على غير وجه أداء الفرض والنفل لا يكون مستعملا، لأنه عليه السلام استثنى إدخالها اليد قبل أن تغسلها وترك ما سوى ذلك على الإباحة. يعني مفهوم أما إذا أدخلت يديها في الإناء بعد ما قد غسلتها ونظفتها فإن لا يأثر، فبان أنها لو أدخلت يدها فيه بعد غسلها على غير أداء الفرض والنفل لم يصير مستعملا. ومما يدل على أنه لا يجوز التطهر بماء مستعمل على الوجه الذي ذكرنا ما أخبرنا به أبو بكر المقري قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت من صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما صحبه أبو هريرة 4 سنين. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. عندنا الفضلة باجو قد تمست بيدها بيد ولا هو الرجل قتل يده. وأخبرنا أبو بكر المقري قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا. رجل الفضلة تجي مستعملة، استعملها باليد بس حين يغرفها. واسم الفضل من الماء يقع على ما يفضل في الإناء عن المغتسل وعلى ما تساقط من أعضائه بعد الاستعمال. وإذا قد ثبت أن الفاضل في الإناء غير ممنوع التطهر به فقد صح أن المراد بالفاضل هو المتساقط عن الأعضاء. وقدم أن يجوز التطهر بالفضلة بالسور، وتأورد فيه نص ما بقي إلا أن المراد بالمتساقط عن الأعضاء المستعمل. ويبين أن الفاضل في الإناء يجوز استعماله ما أخبرنا به أبو بكر المقري قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن سماك عن عفرمة عن ابن عباس أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسلت من جنابه بماء في إناء فأبقت في الإناء منه شيئا، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ به فقالت له يا رسول الله إنه بقايا ما اغتسلت به، فقال إن الماء لا ينجسه شيء. إذن تتعين إن المراد بالحديث الذي فيها النهي عن سور المرأة وعن فضلة الرجل الذي تساقط، لأن السور قد نص إن النبي توضأ. وأخبرنا أبو بكر المقري قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد. ومن المعلوم أنهما إذا اغتسلا من إناء واحد فكل واحد منهما قد اغتسل بما فضل في الإناء عن صاحبه، فصح ما قلنا إن المراد بالنهي هو ما يتساقط عن الأعضاء. ويمكن أيضا أن يتعلق بعمومه إذ قد ثبت على ما بينا أن اسم الفضل يتناول الساقط عن الأعضاء والفاضل في الإناء، فيجري النهي على عمومه ونخص منه ما يجب تخصيصه.
هذا المؤلف ما جزم به البحث كله، ما بالله أخذها عن أبي العباس. لو جزم به ما من عزاه، عزاه لأبي العباس اللي يتخلص من تبعته أنه للطب الذي يظهر أن الماء المستعمل الذي لا يجوز التوضي به هو الذي يخشى أن قد تغير، لو ما بالله تجزز منها النفس ما به دليل عزل، خصوصا أن يقولوا ما بالله إذا هو مستعمل في قربه، هذا الذي هو في قربه أولى بأن نحن نقول نجد، والمستعمل في غير القربه إيش من نتنزه منه، لأن الأصل في الماء أنه مطهر، والأصل أن الماء يتوضأ به مهما هو نظيف، وهذا أصل قطعي، جعل الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير. ومما يدل على صحة ما نذهب إليه من المنع من التطهر بالماء المستعمل ما أخبرنا به أبو الحسين علي بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان قال حدثنا محمد بن شجاع قال حدثنا يحيى بن حماد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. الماء الدائم الماء المستقر الذي ما هو ما بيغيره وله جاري، الماء الساتر البركة الجهدية صغيرة الشاهد في قوله ولا يغتسل فيه. فإذا ثبت بهذا الخبر النهي عن الاغتسال في الماء الدائم ثبت أن الاغتسال يؤثر فيه، وأضل التأثير المنع من التوضؤ به، ولا يجوز القول بخلافه لأنه يؤدي إلى أن لا يكون لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فائدة. نسأل الله ما هو قويم عليه والاحتجاج ضعيف. قال لأنه ثبت النهي عن الاغتسال في الماء الدائم ما فيه دلالة على أن الماء المستعمل لا يصح الاغتسال، أنا ما ذكرنا مستعمل ما بالله أن كونه دائم، وظنت أن يبدو ما عاد نظير يوشخ مصر كيف قال ثبت أن الاغتسال يؤثر فيه، لو ثبت أن الاغتسال يؤثر فيه ما منها عن الاغتسال، إذا بتغتسل فيه فلا عاد حديث والله بعد هو محل النقاش الآن، إذا بتستخدم الماء في الغسل أو في الوضوء فلا يجوز التوضيب، وهنا ما ذكر أنه بدون مستعمل هم لا ذكرنا الماء الدائم، هذا أول إيراد. الثاني إن المشهور في الرواية ما هي بهذا الوقت المشهور أنه قال لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه
ثم
ولا فيغتسل فيه، يعني لا يبول فيه ويغتسل لأن البول مؤثر يجل البول، وهو الرواية الثابتة المشهور
وإن ما أخذ منها عن التوضيع ما بل أن إذا قدناها عن الغتسال به أن ثبت أن ذلك أكثر،
ما هو دليل على المسألة، ما له على المسألة من يلزمنا في الوضوء نحن لا نتوضى ولا نغتسل من أي ما يعني بي أكثر، إن المفروض إنه ما هم أكثر في الماء إلا إذا صح الاغتسال، إذا توضى الإنسان بين الماء وصح الوضوء فيأثر، لأنه المفروض أن إذا الماء يضر الماء المستعمل إلا تستعمل في ضربه
ما هو من التأثير
ما تأثير عادة ضربه، لأن على ما قال يمتنع استعمال الماء المستعمل إذا استعمل في ضربه، فإذا كان مؤثر ما عاد ناهيه ناهيه لا يغتسل، أبلا ذا يقول لا يغتسل أحد بعده بعد المغتسل، لأن محل النقاش الماء المستعمل لا يصح الاغتسال به ولا الوضوء، والحديث نهى عن الغسل من أصل
يدل على ما ذكرنا. يعني قلت لكم ان النهي عن البول، لكن نهى عن لا يبول فيه ثم يغتسل به، اي في الماء الذي بال فيه، لان البول بين نجس، فاذا بال فيه فلا يجوز له يغتسل ولا يتوضا، هو اقوى.
فاذا ثبت بهذا الخبر النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، ثبت أن الاغتسال يؤثر فيه، وأقل التأثير المنع من التوضؤ به، ولا يجوز القول بخلافه، لأنه يؤدي إلى أن لا يكون لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فائدة.
تبين الناس من الفائدة مع الحديث وكذا، لأن المشهور فيه لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم فيغتسل فيه، هو أشهر.
فإن قال قائل لا يمتنع أن يكون النهي عن الاغتسال من الجنابة لم يكن للاستعمال، وإنما كان للنجس الذي يكون في الأغلب على جسد الجنب،
قيل له هذا تخصيص بغير دليل، وذلك أننا نعلم أنه قد يكون جنبا ليس على جسده شيء من النجس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى نهيا عاما كل جنب عن الاغتسال بالماء الدائم.
الظاهر ما هو نهي عام، أنه قال ثم يغتسل فيه في رواية، هو نهي عن الماء الذي وقع فيها البول، عن استعماله في الجنابة، فوجب أن يدخل فيه من على جسده نجس ومن ليس على جسده نجس، فإذا صح تناول عموم النهي من ليس على جسده نجس صح أن النهي للاستعمال، وصح ما ذهبنا إليه على أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد نبه بنهيه عن البول فيه على النهي عن إلقاء سائر النجاسات فيه، فحمل نهيه عن الاغتسال فيه على أنه نهي للنجاسة حمل للخبر على التكرار.
إذا قالوا أن فجنب نجاسة، رجل يقول الحديث فيه تكرار، لأنه من المعنى أقول لا يبول أن أحدكم بالماء الدائم، لأن الاغتسال به تجيز له، حين عللوه بعضهم يقولون أن بجوا الجنب فيه نجاسة، قال الإمام قد نهى عن البول بينه، يكافي في الدلالة على منع تنجيس الماء، حمل للخبر على التكرار وسلب للفائدة الجديدة. هم قالوا الأصوليين إنه إذا جاء تعارض بين حديثين، حديث يدل على فائدة قديمة وفائدة، وحديث آخر يدل على فائدة جديدة، فإن ما دل على الفائدة الجديدة أولى. الحقيقة إن الحديث ما هو قوي من أصله، هو ضعيف من أصله، ما فيه ثقة في ذولا لا الاسم الأول أبو الحسين علي بن إسماعيل، ما هو من علماء الزيدية من أكابر، ما هو معروف، ما بل أن الإمام المؤيد بالله ملتزم ما بني يطعن في الأحاديث جاب عندنا شوعة ما يليق، خصوصا حين يقول رواها أكابر العلماء يعول على التأويل، وهو قد تملصنا المسألة من أولها والنبح بها في أبي العباس ولجم لها أدلة، لو بدي نص الهادي كان احنا ما منترددنا ابو القاسم بن ابراهيم ما بلا يفقه.
فان قيل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم انما منع عن الاغتسال في الماء الدائم بعد البول فيه،
الذي قلنا
الا ترى الى قوله لا يبولن احدكم في الماء الدائم، ثم قال بعده ولا يغتسل فيه من جنابه، فليس يجب أن يكون نهيا للاستعمال، بل يكون النهي لأنه يصير مغتسلا بالماء النجس،
هذا كلامنا أي جواب عليه.
قيل له ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وردت وكانت كلها مستقلة بنفسها ولم يكن في ظاهرها ما يقتضي حمل بعضها على بعض، كان الظاهر أن تكون كل لفظة منها مستبدة بحكمها على حيالها، حتى يكون الجمع بين تلك الألفاظ كالتفريق، فإذا كان هذا هكذا فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم استأنف الكلام فقال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم من جنابة، فيكون النهي متناولا للبول في الماء الدائم على حياله وللاغتسال فيه من الجنابة على حياله. على أن أبا جعفر الطحاوي روى عن أبي هريرة بإسناده أنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فأفرج ذلك من النهي عن البول فيه. إنها رواية ما هي معروفة، ماذا رواها أبو جعفر الطحاوي، والراوي أبو هريرة ضعيفة، ضعيف الحديث من أصله. الإمام المايد بالله قال إنها عن رسول الله عن البول في الماء الدائم، قال: لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم، ثم قال: لا يغتسل، قال: لا يغتسل فيه كلام مثكل، ما هو مترابط، قلنا الله مترابط، أولا حرف العطف، حرف العطف يدل على الكلام، ثانيا أن يروي بثم وروي بالفاء، والفاء يدل على السببية. لا بأس كده نهي، لكن ما هو يدل على أنه مستقل، لأن المعطوف مترابط مع المعطوف عليه، والعامل واحد في المعطوف والمعطوف عليه. نبل أن هذا عطف جمل، عطف الجمل ما تحتاج إلى عامل، تدل جملة الأولى مستأنفة والثانية مستأنفة، لكن إذا هو معطوف بالفاء فما قد روي، فالفاء تدل على السبب، على أن السبب في النهي عن الغسل هو البول. ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه من جهة النظر أن الماء إذا أزيلت به النجاسة لم يجوز التوضؤ به، كذلك إذا أزيل به الحدث، والمعنى أنه إذا أزيل به ما حصوله يمنع الصلاة. ما بيحدث الشيء إذا خطأ، والمعنى أنه أزيل به ما حصوله يمنع من الصلاة، هذا من جهة النظر، يعني جهاز الاستعمال على الماء المستعمل نجيسة على الماء المتنجس، بجامع كونه يمنع من الصلاة، يعني الماء المتنجس يمنع من الصلاة، من صحة الصلاة، فالمستعمل نقيسه عليه. الجواب أن الماء إذا أزيلت به النجاسة لم يجد التوضؤ به، بين فرق هو الذي أزيل به الحدث، لأنها منع من التوضؤ به لكونها تتنجس، أزيلت به النجاسة فأصبح خبيث الماء، وأما هذا ما تتنجس.
وصلنا جاهزة الفراج
إلى مثلاً في الجسد وحتما مستمر، ما بيجي سلمة مع استمرار ولا استمرار، ما بينجس
وإن لم ينجس استخبت،
استخبت
ما بسواه حين يتوضى وعضاءه نظيفة. فالظاهر أن العلة في المنع من التوضأ بما أجيل به نجاسة هو الاستخبات، ما عاد طيب الماء، وليس لأحد أن يقول إن هذا الأصل لا يستمر لكم على جميع المخالفين في هذه المسألة، لأن فيهم من لا يرى أن الماء الذي يزال به النجس يكون نجسا اللهم إلا أن يتغير به. قيل له: ليس بواجب أن يكون كل أصل نجيس عليه متفقا عليه، نجيس على الذي فيه نجاسة، الذي زيلت به النجاسة ولو ما هم موافقين عليه،
أنه ما يشترط في القياس موافقة الخصم على الأصل، يشترط بدل موافقة الخصم إقامة البرهان،
بل يكون تارة متفقا عليه وتارة مدلولا عليه، ويكون المدلول عليه أوكد من المتفق عليه إذا كان الاتفاق بين الخصمين فقط، يعني ما هو إجماع الأمة، لأن الخصم إذا وافق ما هو جاي حجة، ما هو حجة، وإذا بأقى من البرهان عليه هو أقوى. إذا كان الاتفاق بين الخصمين فقط ولم يكن فيه اتفاق من الأمة، وسنذكر في هذا الكتاب ما يبين أن الماء الذي يزال به النجس يصير نجسا، فيصح أن نجعله أصل النجيس عليه. فعلتنا هذه يمكن أن ترجح بالحظر والنذر إذا جاء بقياس عرضنا، فعلتنا هذا أقوى لأن فيها ناس في دار الحظر، والحظر أرجح، وتفيد النقل، النقل من الطهارة إلى النجاسة، ولا من صحة إزالة الحدث إلى عدم إزالة الحدث، لأن الماء قد ثبت فيه التطهير، ونحن ننقله بعلتنا هذه عما ثبت، ويمكن أن ترجح هذه العلة بما جرت عليه عادات المسلمين من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا، أن أحدا لم يكن يأخذ المتساقط من الماء عن العضو في المواضع التي يعوج فيها الماء ويقل، ما حد يشل الماء الذي تساقط من يديه ورجله، قبل أسيدي ميدتين قريته في صنعاء يتوضا من الوعاء غسل الوجه ويديه والماء يخليه يرجع في الوعاء، كوباية تختلط إلى القاعدة، لكن من زمن الصحابة لما زمن المؤلف ما بحث أبو للصدر توضى وجاب فراش جاي يتغرق الفراش وجابي قصب المضمض وقصب الوجه ويديه بين السطر، تكلم أن أحدا لم يكن يأخذ المتساقط من الماء عن العضو في المواضع التي يعوج فيها الماء ويضل، يعني في مواضع ضرورة، فبالأولى حج ما به ضرورة، مما يدل على أنها أنا جئت لكم في أول البحر لكم هو أحسن دليل، إن الناس عادتهم إذا توضوا يخلوا الماء يروح، ولو كان مجزي للوضوء ثاني مرة ما من خلوا، لأنه يعتبر إسراف، يخلوه يروح في بيارات ولا في يعني ما جئ، حتى لا يحل في مثلها من المواضع إرادة ما يجوز التطهر به، يعني إنهم دخلوا يخرج الماء إلى أماكن متنجسة وهو ما طاهر، فلو كان مطهر ما خلوا يخرج، ويمكن أن يعتمد لذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لبني عبد المطلب لما حرم عليهم الصدقة إن الله كره لكم غسالة أوساخ أيدي الناس، فشبه ما حرم عليهم من الصدقة بالغسالة، فدل على ما قلناه فيه لبس فيه مأخذ، نشتي نفرهم من الزكاة فأنها غسالة، ويدل على أن الغسالة هذا أمر مفروغ منه، إنها ما هي جديد غسالة أوساخ الناس، يدل على أن الماء إذا استعمل في إزالة الوسخ لا يجوز التوضؤ، وإذا استعمل في ضربة فإنها مصلحة، لأن شبهها بغسالة أوساخ الناس ما هو بالوضوء، لأن الوضوء بيقع على أعضاء الوضوء هي نظيفة. فأما استدلال من يستدل منهم بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فقال إن الطهور اسم المبالغة كالصبور والقتول والفروق، وذلك يقتضي التكرار، واقتضى ظاهر الآية أن تكرار التطهر متأت في الماء، لأن الطهور معنى مطهر ثم مطهر ثم مطهر، هنا من أمثلة المبالغة
أمثلة المبالغة هي معدول بها عن اسم الفاعل. إذا قال ضارب دل على أنه ضارب ضرب عادي، وإذا قال ضرب يعني مكسر. وطهور مثل طهر مثل ضرب، إنه يطهر مرة. فقد قيل في جواب هذا إن الطهور في هذا الموضع هو اسم الفاعل، فلا يجب أن يكون محمولا على المبالغة، وهذا فيه نظر في ذا الجواب ما ساعد. وأصله اسم فاعل كله، وذلك أن اسم الفاعل منه مطهر لأنه من الرباعي، اسم الفاعل من الرباعي على مفعل مثل مخرج ومستخرج، اسم الفاعل من الثلاثي على فاعل كضارب، وذلك أن اسم الفاعل منه مطهر، فالأقرب أن يكون الطهور موضوعا للمبالغة. وقد قيل إن كل جزء منه لما كان له حق في التطهير أجري اسم المبالغة عليه. هذا الإمام يريد يبين وجه في الآية الكريمة في تعبير القرآن عن الماء بكونه طهور، ما قال مطهر، فأنه لما كان حظ له حظ في التطهير أجري اسم المبالغة عليه. وأكثر ما فيه أن يكون ما ادعوه في ظاهرها صحيحا، فغير ممتنع أن تصرف عن ظاهرها بالأدلة التي قدمناها. هذا جواب، يعني إن جو ظاهر الآية أنه يجزي التطهر بأي ماء سواء مستعمل أو غير، لكن ما أوردناه من الأدلة يوجب صرف الآية عن ظاهر، لأن ظاهرها ما هو قطعي، هو لا مثل دلالة العموم على مفردات، هو قابل للتخصيص. فغير ممتنع أن تصرف عن ظاهرها بالأدلة التي قدمناها، فذلك هو الحكم في جميع الظواهر، الظاهر يعمل به مهما لم يأتي صارفا، وما قدمناه صارف عن الظاهر. فإن قيل روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل فبقيت لمعة من جسده، فأخذ الماء من بعض شعره ومسحها به، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم استعمل الماء المستعمل. قيل له عندنا أن الماء لا يصير مستعملا حتى يفارق العضو، وحكم جميع البدن في الاغتسال حكم العضو الواحد في الغسل، والماء لا يصير مستعملا بأن يساق من موضع في العضو إلى موضع آخر منه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن لم يستعمل الماء المستعمل، لأن ما بدي مستعمل، ما بدي أنفصل، ولذا بيحددوا المستعمل أصحابنا بيقولوا ما لاصق البشرة وانفصل عنها ورفع حكما شرعيا، هذا هو المستعمل، هذا ما بدي أنفصل. وهذا الجواب يصح أن يجاب به على من زعم أن الماء المستعمل لو كان لا يجوز التطهر به لكان لا يجوز أن يوضع على اليد ثم ينقل إلى المرفق أو على الجبهة ثم ينقل إلى أسفل الوجه، لأن الإنسان بها بها جحفة في يده يغسل بها الماء باقي يده يمشي الماء من كفه إلى ساعده. إذ قد بينا أن الماء لا يصير مستعملا حتى يفارق العضو، فإن قيل قد روي أن المسلمين كانوا يتمسحون بفضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل التبرك، قيل له عن هذا جوابان، أحدهما أنه يجوز أن يكونوا تمسحوا بما فضل عنه دون ما تساقط عن أعضائه، وهو فعل لا يدعى فيه العموم، ما هو قول هو فعل، والفعل محتمل بما فضل عنه في الوعاء، ولو سابر يقول أن فضله عام لأن ما هو قول، والأفعال لا عموم لها. وثاني أنه وإن سلم أنه أريد به المتساقط من أعضائه فليس في الخبر أن الناس توضأوا به رافعين للحدث، وهذا إنما يحج من ادعى تنجيسه، الكلام حجة على من ادعى تنجيس الماء المستعمل. في ذهني أنها مروية عن أبي العباس يقول أن الماء المستعمل متنجس، واستدل عليها أبو العباس بأنهم يخلوه يرخ في البيارة، لو ما كان متنجس ما ينخلوه يجيه إسرق
ولا حد منها. ولا حد منها
ما بدا حد نهى عن خروج الماء من السواحل، ما كان قبه بيارات مع الصحابة لكن يخلوه يخرج من السواحل هوديه لا يجيب هذا باقي هدايا الفصل ترى ما هذا مسألة هذا. وإليه.